بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع الذي ذكره الشيخ قدس سره لبيان الفرق بين بعتك صاعا من هذه الصبرة حيث يحمل على الكلي في المعين، وقوله بعتك ثمرة هذه الشجرة إلا صاعا أو إلا خمسة أرطال حيث يحمل على الكسر المشاع. الوجه الرابع ما نقله عن مفتاح الكرامة، ومحصله أن التلف في بعتك صاعا من هذه الصبرة قبل القبض، بينما التلف في قوله بعتك ثمرة الشجرة إلا خمسة أرطال بعد القبض. ففي الأولى إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة وتلف شيء من الصبرة، قلنا بأن التلف على البائع وهو تلف قبل القبض، فبما أنه تلف قبل القبض فيجب تسليم المبيع وهو الصاع الكلي من الباقي، لأنه ما دام الباقي قابل وصالح لأن يكون مصداقا للكلي فيجب تسليم الكلي ضمنه. إذن بما أن التلف في قوله بعتك صاعا من هذه الصبرة بما أن التلف قبل القبض، فمقتضى كون التلف قبل القبض أن التلف من مال البائع، وعليه فبما أن الباقي يعني بعد التلف فبما أن الباقي صالح لأن يكون مصداقا للملك وهو كلي الصاع، فيجب تسليم كلي الصاع ضمنه ولا يؤثر في ذلك التلف. يعني سواء تلفت جميع الصبر ما عدا صاع أو تلف نصفها أو تلف ربعها، التلف لا يؤثر في وجوب تسليم المبيع من تمام الباقي. لماذا التلف لا يؤثر؟ لأن الميزان كون الباقي مصداقا للكلي، ما دام الباقي مصداقا لكلي الصاع الذي يملكه المشتري على البائع فيجب تسليم هذا المبيع الكلي من الباقي. نأتي إلى الفرض الثاني، وهو ما إذا قال بعتك ثمرة هذه الشجرة إلا خمسة أرطالين. هنا المبيع أيضا كلي، في كليهما كلي، كما أن المبيع في قوله بعتك صاعا من هذه الصبرة هو الكلي، والتلف الذي يقع تلف قبل القابض، وبما أنه تلف قبل القابض فلا يؤثر على ملك المشتري شيئا، لا ينقص من ملك المشتري شيء لأنه تلف قبل القابض.
بل يجب على البائع تسليم المبيع من الباقي إذا ما دام الباقي شنو مصداق لذلك الكلي، صالح لأن يكون مصداقا لذلك الكلي. نفس الشيء في قوله بعتك ثمرة الشجرة إلا خمسة أرطال، خمسة أرطال أيضا كلي، ما نقول كسر مشاع، خمسة أرطال أيضا كلي، يقول صاحب مفتاح الكرامة وليس كسرا مشاعا. غير أنه التلف الذي حصل هنا حصل بعد القبض لا قبل القبض. أي قبضين؟ التلف قد حصل بعد قبض المشتري المبيع من قبل البائع، يعني بعد أن أقبض البائع المشتري المبيع ضمن هذه الثمرة، بعد أن أقبض البائع المشتري المبيع تلف شيء من ثمرة الشجرة. مقتضى ذلك يوجد أثران هنا في المقام، أثران شرعيان. الأثر الأول، بما أن المشتري قبض ملكه من البائع، فمعناه شنو؟ فمعناه أن هذه الخمسة الأرطال مملوكة للبائع من أول الأمر، وإنما انتقلت إلى المشتري، أي أن الخمسة الأرطال ملكها البائع من أول الأمر وإن كانت قد انتقلت إلى المشتري. بما أن الخمسة الأرطال مملوكة للبائع من أول الأمر فلا يجب على المشتري ضمان تلفها، إذ كيف يضمن تلفها والحال بأنها ملك للبائع؟ هذه الخمسة الأرطال هي من الأول ملك للبائع، فهي ما زالت شنو باقية على ملكه وإن كانت الآن تحت يد المشتري. مقتضى كون الخمسة الأرطال ملكا للبائع من أول الأمر أن المشتري لا يضمن تلفها، لو تلفت بغير تفريط من قبل المشتري فإن المشتري شنو لا يضمن تلفها لأنها مملوكة للبائع من أول الأمر. الأثر الثاني، المبيع أو الخمسة الأرطال قلنا هو كلي وليس كسرا مشاعا، بعتك ثمرة الشجرة إلا خمسة أرطال، خمسة أرطال كلي مملوك للبائع من أول الأمر، إنما البائع هو الذي حول الكلي إلى المشاع، قام وأقبض المجموع من ملكه وملك المشتري لمن؟ للمشتري. لما أقبض المجموع من ملكه وهو الخمسة الأرطال الذي كان يملكها من أول الأمر والخمسة الأرطال البقية أو التسعة الأرطال البقية التي هي للمشتري، بما أنه أقبض المجموع للمشتري على نحو أن يكون تسعة أرطال منها لمن؟ للمشتري، والباقي يكون بيده أمانة، حصلت الإشاعة، فحصلت الإشاعة بهذا الإقباض، نظير ما ذكره الشيخ سابقا من أنه لو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، الصاع شنو؟ كلي، لكن إذا أقبض مجموع الصبرة لمن؟ للمشتري، حصلت الإشاعة، حيث يكون تسعة أرطال منها أمانة بيد المشتري وهي للبائع، ورطل منها عفوا وصاع منها لمن؟ للمشتري. إذن فبالنتيجة كما ذكرنا هناك أنه إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة ثم أقبض الصبرة بتمامها إلى المشتري حصلت الإشاعة، كذلك في المقام خمسة أرطال هي كلي، لكن إذا أقبض المجموع من ثمرة الشجرة ومن الخمسة الأرطال للمشتري صارت الخمسة الأرطال أمانة بيده والباقي شنو؟ ملكا له على نحو الإشاعة. فإذا تلف شيء الآن بعد قبضه على نحو الإشاعة كان التلف عليهما بحسب النسبة. إذن نحن كأنما صاحب مفتاح الكرامة هكذا يقول، إذن نحن نقول أنه في كلا الصورتين هو كلي، كما أن المبيع في بعتك صاعا من هذه الصبرة كلي، كذلك المستثنى في قوله بعتك ثمرة الشجرة إلا خمسة أرطال، هذه الخمسة أرطال أيضا شنو؟ كلي. غاية ما في الباب أن التلف في الصورة الأولى كان تلفا قبل إقباض الكلي، بما أنه كان التلف قبل إقباض الكلي إذن هذا التلف لا يؤثر على ملك المشتري، ما قبض المشتري شيء، أي تلف لا يؤثر عليه. وما دام الباقي صالح لأن يكون مصداقا للكلي الذي ملكه المشتري فيجب تسليمه إليه في ضمن هذا الباقي. بينما في بعتك ثمرة هذه الشجرة إلا خمسة أرطال، المبيع أيضا كلي ما قلنا شيء، ولكن هذه الخمسة الأرطال الكلية مملوكة للبائع من أول الأمر، من قبل أن يجري البيع أصلا هي شنو؟ مملوكة للبائع على نحو الكلي في المعين، يعني في هذه الثمرة. ثم البائع قام بعد أن باع أقبض مجموع الثمرة لمن؟ للمشتري. فهنا يقول المشتري هنا أثران، الأثر الأول أنا لا أضمن لو تلف شيء من هذه الخمسة الأرطال أنا شنو؟ أنا لا أضمنه للبائع. لماذا؟ لأنه مملوك للبائع من أول الأمر، فأنا لا أضمنه، لبخلاف هناك أي تلف البائع يضمن الباقي لأنه شنو؟ لم يقبضه. هنا أنت أقبضتني ملكك وهو ملكك من أول الأمر، فأنا لا أضمن منه شيء ما دام التلف بدون تفريط. والأثر الثاني أنه بهذا الإقباض صارت الخمسة أرطال كسرا مشاعا، وإلا هي كانت كليا، فالتلف صار عليهما بحسب النسبة. الشيخ قدس سره أشكل على كلام صاحب مفتاح الكرامة بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول ما ذكره سابقا من المصادرة، حيث قال بأنه قلتم في مسألة بعتك صاعا من هذه الصبرة، قلتم بأن بما أن التلف قبل القبض إذن شنو؟ إذن يجب تسليم المبيع من الباقي ولا يؤثر التلف عليه شيئان، يعني البائع يضمن للمشتري صاعا كليا حتى لو حصل تلف، التلف لا يؤثر شيئا، يجب على البائع أن يسلم المشتري صاعا من هذا الباقي ولا يضر بذلك التلف. خب، وجوب تسليم الصاع الكلي، وجوب تسليم الصاع، لنقول وجوب تسليم الصاع من الباقي فرع ماذا؟ فرع كون المبيع كلي. لو لم يكن المبيع كلي لكان التلف عليهما معا، لو كان المبيع مشاعا لكان التلف عليهما معا، فإذا كان التلف عليهما معا لا يجب تسليم تمام المبيع من الباقي، صح لو لا؟ إذن وجوب تسليم تمام المبيع من الباقي ولا أثر للتلف، هذا فرع كون المبيع شنو؟ كليا، وإلا لو كان مشاعا لكان التلف عليهما. فإذا أردنا أن نثبت أن المبيع كلي من هذا الحكم، وهو وجوب تسليم تمام المبيع من الباقي، لكان ذلك شنو؟ مصادرة. يجب تسليم المبيع من الباقي إن كان كليا، ويثبت كونه كليا من خلال شنو؟ وجوب تسليم المبيع من الباقي، هذه شنو؟ مصادرة. هذا الإشكال الأول، وهذا سبق منه. الإشكال الثاني أنه قال ما مقصودكم قبل القبض بعد القبض؟ شنو مقصودكم؟ أنتم تقولون بأنه إذا قال بعتك ثمرة هذه الشجرة إلا 5 أرطال، تقولون هنا التلف بعد القبض. التلف بعد القبض، بعد قبض من؟ بعد قبض المشتري أو بعد قبض البائع؟ شيخنا خلا تكلم، والشيخ نفسه يقول يحتمل قبض المشتري يحتمل قبض البائع. إذا كان مرادكم قبل قبض المشتري، بعد قبض المشتري، التلف بعد قبض المشتري، يعني المشتري قبض الشجرة بثمرتها، وبعد أن قبض الشجرة بثمرتها تلف شيء، فحسب التالف عليهما. إذا كان مقصودكم بما بعد القبض هو بعد قبض المشتري، خب، فغاية ما يترتب على ذلك أن البائع لا يضمن للمشتري لأنه قبض ملكه. غاية ما يترتب على هذا الكلام من الأثار شنو؟ أنه بما أن المشتري قبض والتلف كان قبل والتلف كان بعد قبضه، إذن لا يضمن له البائع شيئا لأنه قبض المبيع بعد، والتلف كان بعد قبضه فلا يضمن له البائع شيئا. هذا فقط الأثر اللي يترتب عليه، فقط هذا هو الأثر يا شيخنا. وأما لماذا يكون التلف عليهما معا؟ يقول الشيخ بما أنه المشتري قبض ملكه، لنفترض أن ثمرة الشجرة هي شنو؟ هي 20 أو 20 رطلا، 15 رطلا قبضه المشتري بقبض المجموع، المشتري قبض ملكه فلا يضمن له البائع شيئا لأنه أقبضه إياه، ولكن 5 الأرطال التي هي شنو؟ التي هي كلي باعتراف صاحب جامع مفتاح الكرامة، الخمسة الأرطال التي هي ما زالت كلي لم يقبضها البائع. يعني هنا عكس الصورة السابقة، هناك في الصورة السابقة بعتك صاعا من هذه الصبرة، من يملك الكلي؟ المشتري. هنا من يملك الكلي؟ البائع. كما أنه في تلك الصورة بعتك صاعا من هذه الصبرة، الصاع لم يقبضه المشتري بعد، فبما أنه لم يقبضه المشتري إذن أي تلف يكون على البائع لا على المشتري لأنه لم يقبض ملكه. هنا عكسها، إذا قبض المشتري الشجرة وملك 15 رطلا منها، 5 الأرطال الباقية هي كلي، تمام لولا؟ بما أنها كلي من يملك هذا الكلي؟ البائع، والبائع لم يقبض ملكه، فبما أنه لم يقبض ملكه، شيخنا إما أنت تحدث أو أنا، إذا أكملت كلامي وصار فيه خلل ما يخالف بعدين أنتم تقولوا هذا الإشكال عليك، أما إذا ما أكملت كلامي فلا يجوز هكذا، هذا يصير مثل شو اسمه
في الجزيرة شو اسمه الاتجاه المعاكس هذا تصير انت الاتجاه المعاكس فحينئذ اذا قال بل اذا قبض المشتري الشجرة فكان بيده 15 رطلا ملكا له وخمسة أرطال كلي مملوك للبائع ولم يقبضه البائع، فبما أنه لم يقبضه البائع كما هناك أن المشتري ما قبض ملكه فاتلف على من؟ على البائع. هنا البائع ما قبض ملكه فاتلف على من؟ على المشتري. فبأي وجه ها؟ بأي كتاب أم بأية سنة يا صاحب الاتجاه تقول بأنه التلف يكون عليهما، والحال بأنك تصرح أن الخمسة الأرطال كليا مملوك لمن؟ للبائع. هذا إذا كان مرادك بالقبض قبض المشتري. أما إذا كان مقصودك بالقبض قبض البائع بأن تقول هذه الشجرة برمتها كانت تحت يد البائع، فالخمسة الأرطال كانت مقبوضة للبائع، مو مثل بعتك صاعا من هذه الصبرة، بعتك صاعا من هذه الصبرة أصلا المشتري ما قبض شيئا من أول الأمر، بخلاف بعتك هذه الشجرة ما سوى 5 أرطال وسلم الشجرة للمشتري. هنا الخمسة الأرطال الكلية مملوكة مقبوضة للبائع من أول الأمر، يعني البائع قبضها أولا لأنها ملكه بعد ثم سلمها للمشتري، فهي مقبوضة بيد البائع وكانت تحت يد البائع، ثم سلم البائع مجموع الشجرة لمن؟ للمشتري. فنتيجة تسليم مجموع الثمرة للمشتري أصبح المشتري شريكا مع البائع، صارت بينهما شركة على نحو الإشاعة، كما ذكرنا فيما سبق أنه إذا سلم البائع مجموع الصبر للمشتري فيكون ذلك موجبا للشركة. خوب، نحن نقول بأنه إذا كان هذا هو المراد، بأي وجه حصلت الشركة؟ هل حصلت الشركة قبل تسليم المشتري مجموع الشجرة، أو حصلت الشركة بعد شنو؟ بعد التسليم. إذا كنتم تقولون بأن الشركة حصلت قبل التسليم، يعني بمجرد أن قال البائع بعتك ثمرة الشجرة إلا 5 أرطال صارت شنو؟ صارت شركة. إذن يرجع السؤال مرة أخرى، أي فرق بين قوله بعتك صاعا من هذه الصبرة لا يوجب شركة، وبين قوله بعتك ثمرة الشجرة إلا 5 أرطال يوجب شركة؟ أي فرق بينهما إذا كانت الشركة قبل التسليم، وإذا كانت الشركة بعد التسليم بالتسليم أصبحت شركة؟ فالمفروض أن الشركة إنما تحصل فرع إقباض مالك الكل لا إقباض مالك الكلي، فرق بينهما، هذا هو السر في الفرق بين بعتك صاعا من هذه الصبرة وبعتك ثمرة الشجرة إلا 5 أرطال، هذه هي نكتة الفرق. بعتك صاعا من هذه الصبرة ماكو قبض، فإذا قام البائع وسلم شنو؟ مجموع الصبرة لمن؟ للمشتري. هنا تحصل الشركة. لما؟ لأن الإقباض حصل من مالك الكل، لأن المقبض هو مالك الكل، حصل بإقباضه شنو؟
الشركة، لأنه قال للمشتري: أنت تملك صاعا، أنا الذي أملك الكل، أنت تملك صاعا من هذا الكل، عينت صاعك في هذه الصبرة وأقبضت المجموعة إليك. هنا يحصل الشركة، لأن الإقباض من قبل مالك الكل وهو من بيده ولاية التعيين. بينما في مسألة بعتك ثمرة الشجرة إلا 5 أرطال، الأمر بالعكس، من الذي يملك الكل؟ المشتري مو البائع، البائع هو اللي يملك الكل، أما الذي يملك الكل هو المشتري، لأن البائع يملك 5 أرطال من 20 رطلان، فمن يملك الكل هو المشتري، لأن من يملك الكل هو البائع. وبالتالي فالمشتري إذا استلم مجموعة ثمرة، هذا من قبيل أنه مستلمها من أول الأمر، افترض أن المشتري استلمها من أول الأمر، يعني افترض أن هذه الشجرة كانت تحت يد المشتري من الأول قبل البيع، إما لأنه غاصب فكانت الثمرة تحته، أو لأنه مستأجر للبستان فكانت الشجرة تحت يده، أو لأنه أمين فكان افترض هو قابض من أول الأمر. بعد ماكو فرق بين القابض بعد البيع وكونه قابضا من أول الأمر. بالنتيجة مالك الكل هو المشتري، والمشتري الذي هو مالك الكل ما قام بالإقباض، الذي قام بالإقباض هو مالك الكل، وإقباض مالك الكل لا يوجب الشركة، لأنه ليس بيده ولاية التعيين. إذن هذه هي نكتة الفرق بين المسألتين. حينئذ لا معنى لأن يقال إذا أقبض البائع مجموع الصبرة في المسألة الأولى حصلت شركة، نعم، لأن الإقباض هناك من قبل مالك الكل الذي بيده ولاية التعيين، وهنا إذا أقبض البائع مجموعة ثمرة للمشتري صار شنو؟ صار البائع شريكا. كيف يكون البائع شريكا والحال بأن الإقباض ليس من قبل مالك الكل بل من قبل من ملك الكلي والذي ليس بيده ولاية التعيين؟ فقبض المشتري في المقام كقبضه من أول الأمر، كما لو كان قابضا للشجرة من أول الأمر أمانة أو إجارة أو غصبا أو نحو ذلك.
إذا كان الباع هو المالك الأصلي وباع المشتري فأبقى مقدار المستثنى، قال وإن كان كليا يبقى بالولاية تعين على كل الذي يملكه ولا يريد إخراجه إلى المشتري،
يبقى من المشتري له للبائع.
كيف
يكون والحال بأنه لا يملك الكل؟
لا يملك الكل.
قال بعتك ثمرة هذه الشجرة على نحو الخصوصيات، بعتك ثمرة هذه الشجرة، ثمرة هذه الشجرة هي الخصوصيات له كلي، فالمالك الخصوصيات من
مشتري،
فإذا من بيده ولاية التعيين من؟ مش لأنه هو الذي ملك الخصوصيات، فليكن، ولكن ملكه البائع الخصوصيات ما ملكه كليا. من بيده ولاية التعيين؟ من يملك الخصوصيات؟ المشتري هو الذي يملك الخصوصيات. ولهذا قالوا استثنى، قال بعتك هذه الثمرة المتشخصة في الشجرة، بعتك هذه الثمرة المتشخصة الجزئية واستثنيت منها 5 أرطال لي. انت تقول يا صاحب مفتاح الكرامة هذا كسر مشاع من حين البيع، لو كسر مشاع من حين القابض، اذا تقول كسر مشاع من حين البيع يرجع الفرق، شنو الفرق؟ بعتك صاعا من هذه الصبرة كلي، بعتك هذه ثمرة هذه الشجرة إلا 5 أرطال كسر مشاع. إذا تقول لهو كلي، خب إذا كلي إذا صارت ولاية التعيين بيد من؟ بيد المشتري بعد، لأن ولاية التعيين بيد من ملك الخصوصية، ومن ملك الخصوصية الخارجية هو المشتري، فلا محالة ولاية التعيين بيده. بما أن ولاية التعيين بيده لا يكون الإقباض من قبل البائع الذي يملك الكل موجبا للشركة.
هذا الذي يقول كل الثمر سيدنا حتى يكون المشتري هو له ولاية التعيين، وأبقى مقدارا من هاي الثمر؟ لا،
أبقى مقدارا جزئيا لو كليا، رجعنا للكلام مرة أخرى. إذن فمن يملك الخصوصيات؟ المشتري. إذن هو ومن بيده ولاية التعيين؟ بعد نرجع إلى المسألة. يا تقول ملكه، يا تقول أنه أبقى 5/4 جزئية. إذا 5/4 جزئية يعني شنو؟ يعني الإشاعة من أول الأمر. فنرجع للبحث، ما هو الفرق؟ إذا تقول أبقى 5/4 كلية، إذن معناه المشتري البائع شنو؟ ما يملك شيء من ثمرة الشجرة أصلا، يملك كلي. غاية ما في الأمر تطبيق الكلي في هالمكان، ولو ما يملك شيء من ثمرة الشجرة. انتقلت الثمرة بتمام خصوصياتها لمن؟ للمشتري. إذن ولاية التعيين بيد المشتري. فافهم واغتنم والتفت وإلى آخر. يا علي بن أبي طالب، يا حضرة عباس على قوة الشيخ التبريزي. خوب، الرد الثالث الذي رد به الشيخ قدس سره أنه أول الكلام أنه هنا شركة. من وين هذا الكلام؟ أنه بقبض المشتري لثمرة الشجرة حصلت الشركة فالتلف عليهما. هذا أول الكلام. مو معلوم أن الأصحاب يحكمون بالشركة بحيث لا يجوز للمشتري أن يتصرف في ثمرة الشجرة إلا شنو؟ بالتراضي مع البائع. هذا أول الكلام. بل هناك فتوى من الشهيدين والمحقق الثاني تشعر بماذا؟ بأنه ليس هنا شركة، حيث قال لو تلفت بعض ثمرة الشجرة بتفريط من المشتري. قالوا إذا تلف بعض ثمرة الشجرة بتفريط من المشتري وجب عليه أن يؤدي المستثنى وهو 5/4 من الباقي. يعني ما يحسب التلف عليهما، يجب عليه أن يؤدي المستثنى وهو تمام الأرطال 5 من الباقي، مع أنه لو كان مشاعاً لا يجب عليه أن يؤدي من تمام الباقي، يمكن أن يؤدي من مال آخر. يعني مثلا أنا شريك معك في هذه الحنطة، هذه 10 أمنان حنطة، 5 إلك 5 إلي، وأنا بلي فرطت في حفظها بحيث تلف بعضها بتفريط مني. خب أنا أضمن لك مقدار ما تلف بعد، لكن لا يجب علي أن أضمنه من نفس الحنطة، ممكن أن أضمنه من حنطة أخرى. ما دام هناك شركة إشاعية فحينئذ أنا أضمن لك ما تلف من حنطة أخرى. بينما هؤلاء قالوا شنو؟ لا، من الباقي. إذا فرط في الحفظ حتى تلف بعض الثمرة يجب التسليم من الباقي، يجب التسليم من الباقي، معناه أنه لم يحكموا بالإشاعة. هكذا قال الشيخ. أنا شوية الليلة نص نص، خل أقرأ المطلب من العبارة. ومثله في الضعف لو لم يكن عينه ما في مفتاح الكرامة من الفرق. هذا مو يقصد عينه في الضعف، يعني أن الوجه الذي ذكره صاحب مفتاح الكرامة روحه ونكتته تعود إلى الوجه السابق، بأن التلف من الصبرة في قوله بعتك صاعا من هذه الصبرة، التلف قبل القابض، لأن المشتري ما استلم الصاع، فبما أن التلف قبل القابض إذن يلزم على البائع تسليم المبيع من الباقي. ليش يلزم عليه تسليم المبيع من الباقي؟ إذ الباقي مصداق للكلي، يعني صالح لأن يكون مصداقا للكلي، ما دام صالح لأن يكون مصداقا للكلي يجب التسليم منه. وإن بقي قدره فقط، يعني بقي قدر صاع لازم يسلم منه، فلا ينقص المبيع لأجل التلف، التلف ما يوجب نقصان المبيع ما دام المشتري لم يقبض شيئا، بخلاف الاستثناء بعتك ثمرة الشجرة إلا 5 أرطال فإن التلف فيه صار بعد قبض المشتري للشجرة وللثمرة. والمستثناء وهو 5 الأرطال بيد المشتري أمانة على الإشاعة بينهما، يعني البائع قبض، قل وياي، بعض الأساتذة يقول قل وياي والمستثنى بيد المشتري أمانة على الإشاعة بينهما. احنا كنا في النجف مدرسة القزويني ندرس رسائل عن شيخ باقر الإيرواني، فهو على طريقته يوضح، فإحنا ما نفتح الكتب على جنب لا نخلص منه كذا من الشرح والتوضيح، بعدين إذا بيختب جينا قعدنا في الدرس التوضيح وقمنا. أكو واحد يسموه شيخ عبد الرضا الهندي ما زال موجود في النجف، فاضل محكم يعني، كان ذاك الوقت هم يحضر ويانا الرسائل، هذا يعني خلاص نجفي بعد يطلع من طوره يعني من كثرة التوضيح والتكرار فهو شيخ الإيرواني أول ما يبدي مثلا يفتح الكتاب يقرأ العبارة، الآن يشرح المعنى لبرا وبعبارة أخرى، حين بيروح بيسترسل، هذا هي يلزم إليه، الله يخليك شيخنا كافي. لا يكون أوضح، قال لا شيخنا كافي، يكون أوضح، قال لا. انظر على الوتيرة كل يوم. فهنا يقول بأن 5 الأرطال هذه كلي، لكنها مملوك، كلي مملوك للبائع من أول الأمر، 5 أرطال كلي مملوكة للبائع من أول الأمر، غاية ما في الباب أن البائع سلم مجموعة الثمرة إلى المشتري فحصلت الإشاعة. والمستثنى بيد المشتري أمانة، يعني وإلا هو مملوك للبائع من أول الأمر، هذا معنى كلمة أمانة، على وجه الإشاعة بينهما، فيوزع التالف عليهما. ليش وزع التالف عليهما؟ لأنها المسألة كانت على نحو الإشاعة. ولهذا هذه كلمة ولهذا ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى أن 5 الأرطال مملوكة للمشتري من أول الأمر، ولهذا يعني ولكون 5 الأرطال مملوكة للمشتري من أول الأمر لم يحكم بضمان المشتري، كيف يضمن للبائع ملكه؟ بخلاف البائع في مسألة بيع الصبرة، فإنه شنو؟ الصبرة الخارجية ملك له، بما أنها ملك له فهو يضمن للمشتري، بينما هنا هذه 5 الأرطال ملك للبائع، فإذا كانت ملكا للبائع لا يجب على المشتري ضمانها. وفيه أولا ردود 3، مع ما عرفت من أن التلف من الصبرة قبل القبض، التلف قبل القبض إنما يوجب تسليم المبيع من الباقي إذا ثبت أن المبيع شنو؟ كلي وليس مشاع. فكيف يثبت بوجوب التسليم كونه كليا غير مشاع؟ يلزم منه المصادرة. إنما يوجب تسليم المبيع من الباقي إذا ثبت أن المبيع غير مشاع، فكيف يثبت بوجوب التسليم أنه غير مشاع؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني أنه إن أريد من كون التلف في مسألة الاستثناء بعد القبض، شنو مقصودكم بعد القبض؟ إن أريد أنه بعد قبض المشتري لمجموع الثمرة، ففيه أن قبض المشتري لملكه يوجب خروج البائع عن الضمان. بعد البائع ما يضمن للمشتري شيء لأن المشتري قبض ملكه، يوجب خروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشتري، وهذا مو محل بحثنا، هذا لا كلام فيه ولا إشكال. وإنما الإشكال في الفرق بين المشتري في مسألة الصاع والبائع في مسألة الاستثناء. يعني يقول البائع هنا صاير مثل المشتري هناك، هناك المشتري كان يملك كلي ولم يقبضه فلا تلف عليه، هنا البائع أيضا يملك كلي ولم يقبضه من قبل المشتري، فالمفروض أن لا تلف عليه، فكيف قلتم بأن التلف عليهما؟ حيث إن كلا منهما، منهما من وين؟ من المشتري في مسألة الصاع والبائع في مسألة الاستثناء، يستحق مقدارا من المجموع، وهذا المقدار لم يقبضه، فكيف يحسب نقص التلف على أحدهما دون الآخر في مسألة صاع من صبرا، واشتراكهما في التلف شنو في هذه المسألة مع اشتراكهما في عدم قبض حقهما الكلي؟ يعني اثنينهم يشتركوا في أنهم يملكوا كلي ما قبضوا، صح لو لا؟ وإن أريد من كون التلف بعد القبض أن الكلي الذي يستحقه البائع وهو 5 أرطال كان في يده بعد العقد فهو مقبوض من أول الأمر، إذن من وين جاء الاشتراك؟ فحصل الاشتراك، فإذا دفع البائع الكل يعني مجموع الثمرة إلى المشتري فقد دفع مالا مشتركا، فهو نظير ما إذا دفع البائع مجموع الصبر إلى المشتري، فالاشتراك كان قبل القبض. يعني بمجرد أن قال بعتك ثمرة الشجرة إلا 5 صار شنو؟ صارت شنو؟ شركة. ففيه إذن الإشكال يبقى بحاله، إذ يبقى السؤال ما هو الفارق بين قوله بعتك صاعا من هذه الصبراء تقولوا مو شركة، وبين قوله بعتك هذه الثمرة إلا صاعا منها تقولوا شنو؟ شركة. أي فرق بين العبارتين؟ فما الموجب للاشتراك في الثاني دون الأول؟ مع كون مقتضى الكلي، مو تقول كلي، عدم تعين فرد منه أو جزء منه لمالكه إلا بعد الإقبال. هذا الشق الأخير اللي احنا طرحناه من خلال التنظير، هو أن يدعي صاحب مفتاح الكرامة كما هو ظاهر عبارته أن الشركة ما حصلت قبل القبض، شركة حصلت بالقبض نفسه، بالقبض نفسه، الشركة ما حصلت قبل القبض، الشركة حصلت بالقبض نفسه، نظير ما قلنا في مسألة بيع صاع من صبرة، إذا سلم المجموع للمشتري يحصل بذلك الشركة. صاحب مفتاح الكرامة يقصد هذا، أن الشركة حصلت بالقبض لا قبل القبض، قبل القبض هو شنو؟ كليون. خب إذا الشركة حصلت بعد القبض، هنا يجي كلام الشيخ أنه إذا تقول هو كلي 5 أرطال كلي، إذن لا تتحول كسرا مشاعا إلا بإقباض مالك الكل، بينما هنا الإقباض حصل من مالك الكلي لا من مالك الكل. خلينا مع كوني مقتضى الكلي، مو تقولوا أن الخمسة الأرطال كلي، عدم تعين فرد منه أو جزء منه لمالكه، من هو مالكه في مسألة الاستثناء؟ من هو مالك الكلي؟ البائع. بعد مع كون مقتضى الكلي عدم تعين فرد منه أو جزء منه لمالكه إلا بعد إقباض مالك الكل، من هو مالك الكل هنا؟ الذي هو المشتري في مسألة الاستثناء. فإن كون الكل بيد البائع من أول المالك للكلي لا يوجب الاشتراك، باعتبار أن الموجب للاشتراك إقباض مالك الكل لا إقباض مالك الكلي.
يا إلهي، البائع حينما أعطاه ما يملكه باستثناء
يا علي بن أبي طالب، بنفس البيع ملك الكل، بنفس البيع. ما تقول الخمسة أرطال كلي، أقوم أعزي أنا الآن. إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، من يملك الخصوصيات الخارجية؟ كلها كلها كلها. بعد قوله بعتك صاعا، مقابل، بعد أن قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، من يملك الخصوصيات الخارجية؟ كلها البائع، مع أن المشتري يملك صاعا منها. شلون البائع يملك الخصوصيات؟ لأن المشتري يملك كليا معرى عن الخصوصيات. نفس الشيء هنا، البائع كان يملك الكل، كل الثمرة، صح لو لا؟ ملك المشتري كل الثمرة بمعنى كل الخصوصيات، ما أبقى خصوصية تحت ملكه. قال يبقى لي صاع كلي يطبق على هذه الثمرة، وإلا هذه الثمرة بخصوصياتها كلها ملكك أنت، يبقى لي صاع كلي. إذن الذي يملك الكل هو المشتري، وملك الكل بنفس البيع. يا شيخنا الجليل، وحسينا وسيدا الشيخ يقول، إذا هو يقول الاشتراك حصل بالبيع فما هو الموجب للاشتراك، وإذا يقول الاشتراك حصل بالقبض، خو يرجع البحث مرة أخرى، الإقباض الموجب للشركة ما كان إقباضا من قبل شنو؟ مالك الكل، ومالك الكل هو المشتري. يجي يصيح بالشارع يقول والله أنت أعطيتني أمانة، أمانة ولا خيانة؟ إحنا نمشي على الصناعة، خو الصناعة تقول هذه الشركة حصلت بالبيع لو حصلت بالقبض. يا إله إلا الله.
قال
له
أنا أعطيك مثلا 25.
قل له، قال لو ما قال له نقول قال كلا تحنو. قال قال له ولا ما قال؟ أنت ما ملكت الخصوصيات كلها؟ تملكت الخصوصيات كلها لو لا؟ ملكت الخصوصيات، خل 20 صاع 50 الآن، خصوصيات هذه الصبراء هذه الثمرة ملكتني إياها أو لا؟ اختار بعد، جاوب، ملكتني إياها؟ يا إلهي إلا الله. الآن عندما قال بعتك ثمرة هذه الشجرة، شنو باع؟ باع الثمرة الخارجية؟ ما باعها كلها، يعني من الأول كسر مشاع. يلا قول، يعني من الأول كسر مشاع له لا؟ من الأول كسر مشاع، فما هو الفرق بين العبارتين؟ ايش معنى بعتك صاعا من هذه الصبرة تقول لا مو كسر مشاع؟ طبعا هذه السالفة.
بس
مساعدين
لأنه ما بيصير،
لأنه أعطاك الثمرة كلها وقال إليك أنه خمسة أمانة إلي. أمشق فيها بيها. على اي حال شنو وجه الفرق في العبارتين؟ ليش تقولوا كسر مشاع من اول الامر؟ هذا مع انه لم يعلم من الاصحاب في مسألة الاستثناء الحكم بعد العقد بالاشتراك. أول كلام أن الأصحاب يحكمون بالشركة وأنه لا يجوز للمشتري أن يتصرف إلا بإذن البائع، هذا أول كلام. كما يشعر به، يعني يشعر بعدم الاشتراك، فتوى جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني بأنه لو فرط المشتري إلى أن تلف بعض الثمرة وجب أداء المستثنى من الباقي، ولو كانت المسألة مسألة شركة لجاز له أداء المستثنى من ثمرة أخرى. لكن الشيخ اعتبر هذا شنو؟ إشعار. ليش اعتبر إشعار؟ اعتبار أنه قد يقال بأن الباقي أقرب إلى التالف من غيره، إنما ألزموا، هم يقصدون شنو؟ يقصدون الشركة، ما يقصدون الكلي، لكن إنما قالوا يجب التسليم من الباقي باعتبار أن الباقي أقرب إلى التالف، وإلا هم يلتزمون بالشركة. يأتي الكلام عنه إن شاء الله. ها شلون أبعد؟ ثمرة الشجرة، كل شجرة لها مزية تختلف عن الثانية، طعم لها طعم تختلف عن الأخرى، يعني تمر هذه النخلة يختلف طعمه عن تمر تلك النخلة، كل نخلة لها طعم خاص. فإذا يضمن من الباقي يكون أقرب إلى الثالث من غيره. هذا أسأل الفلاحين.